الوجه الثاني.
من خلال ما سبق يمكننا أن نستنتج لماذا ندرس علم الكيمياء. إننا ندرس هذا العلم لنتعرف على الحقائق والمفاهيم والنظريات الكيميائية التي تساعدنا على فهم حياتنا بشكل أكبر. ندرس علم الكيمياء لنحاول تسخير المواد التي خلقها الله عز وجل لنا في اكتشاف وصناعة أشياء جديدة ومفيدة تعود علينا وعلى مجتمعاتنا بالنفع والخير الكثير. ندرس علم الكيمياء لنتعرف على طرق البحث العلمي وممارسته والقيام بالتجارب العملية التي ستساعدنا كثيرا في الرقي بمستوى تفكيرنا وتسهم في زيادة قدرتنا على التقصي والاكتشاف والوصول إلى مخترعات جديدة يمكن أن تساعد في رقي مجتمعنا المحلي وأمتنا الإسلامية كأمة عالمية. خلال دراستنا لعلم الكيمياء سننمي مهاراتنا العملية وقدرة أيدينا على العمل الدقيق المنتج، وننمي مهاراتنا العقلية ومهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد. ندرس علم الكيمياء لمحاولة حل الكثير من المشكلات التي تعترضنا في حياتنا، كالبحث عن دواء لمرض ما أو مادة مناسبة لاستخدام معين. كما يطلعنا تعلم الكيمياء على آيات شتى تدل على خالق بديع أبدع هذا الكون وما فيه من مواد، وأتقن صنعها والعلاقات بينها، ويسر تعلمها وسخرها لنا لننتفع بها ولتشهد على عظمته سبحانه، وتقودنا إلى توحيده والإيمان به وعبادته وشكره سبحانه وتعالى. صفحة 19. تكامل علم الكيمياء مع العلوم الأخرى. وأمامي هنا الآن سيارة بدون أبواب وبدون غطاء للموتور، وهناك تفاصيل حول ما في هذه السيارة تكشف عن علاقة تكاملية بين علم الكيمياء والعلوم الأخرى. فمثلا عندنا هنا من شكمان السيارة تخرج منها غازات تمتزج بالبيئة، بالهواء الذي في البيئة. منقي العادم، في هناك منقي للعادم وهذا كيمياء. في هناك إطارات تتحرك ميكانيكيا، هذه ظاهرة فيزيائية، وتملأ عادة بالهواء وهذا كيمياء. هناك مكابح، يعني الفرامل، مكابح التوقف، فالمكابح بحد ذاتها عملها عمل كيميائي، إذن هذا من علم الفيزياء، وهي مصنوعة من مواد معينة ملائمة لتؤدي وظيفة كبح السيارة وتوقيفها، فهذه كيمياء. هناك مقاعد في داخل السيارة ملائمة لصحة الجسم، فهذا يتمثل في علم الأحياء والصحة. وهناك محرك ميكانيكي، هذا فيزياء لكنه يعمل بالوقود، وهذا كيمياء. هناك مبرد السيارة الذي يستخدم مواد مضادة للتجمد ومخفضة للحرارة، وهذا كله كيمياء. إذن يمكننا ملاحظة أن بعض الأشياء من حولنا هي صور للمادة الكيميائية التي لم يدخل في عمليات تكوينها أو استخدامها خبرات أخرى غير كيميائية، إلا أن كثيرا مما نراه في عالمنا الصناعي هو مزيج من أشياء عديدة تداخلت مع بعضها وكونت لنا ما نراه ونتعايش معه. فالخبرة الإنسانية التي أنتجت آلة عظيمة كالسيارة هي مزيج من خبرات كيميائية تكاملت مع خبرات فيزيائية وأخرى بيئية، وكان لكل منها دور واضح ليدلنا على حاجة العلوم بعضها لبعض لتعمل معا بصورة متكاملة. كما يعد علم الكيمياء أساسا لعلوم طبيعية أخرى كعلم الأحياء والطب وعلوم الأرض والزراعة وغيرها، وهو علم تطبيقي يرتبط بحياتنا وبالبيئة التي نعيش فيها. فعن طريق الكيمياء استطعنا أن نفهم جسم الإنسان وما يحدث فيه من تغيرات وتفاعلات حيوية مهمة، كما أن ما نتناوله من غذاء ودواء هو مواد كيميائية، بعضها تم استخلاصه من مواد طبيعية والبعض الآخر صنعه الكيميائيون في مختبراتهم. وجميع المواد التي نستخدمها كالملابس والأدوات والأثاث، سواء أكانت من مصادر طبيعية أم من مصادر صناعية، استطعنا الوصول إليها بعد أن ألهمنا الله سبحانه أسباب التقدم في علم الكيمياء وتطبيقاته. صفحة 20. ثالثا، كيف ندرس علم الكيمياء؟ علم الكيمياء علم بسيط وسهل وممتع، ودراسته لا تحتاج إلى عناء كبير متى ما توفرت لدينا أسس هذا العلم وقواعده وركائزه. وكتاب الصف الأول الثانوي هذا الذي بين يديك عزيز الطالب كتاب يحوي أسس وقواعد علم الكيمياء، فكل ما عليك هو الاستعانة بالله عز وجل، والتركيز أثناء التعلم داخل الفصل، ومحاولة مشاركة زملائك الطلاب فعاليات الدرس أثناء الحصة، وسؤال معلمك عما يشكل عليك، وألا تكتفي بالسؤال عن ماذا فقط، بل يجب أن تجد إجابات أيضا عن السؤالين كيف ولماذا. وقبل الدخول في مناقشة أسلوب العلماء في دراسة الكيمياء، دعنا نلقي نظرة على مقترحات تعينك على تعلم الكيمياء في المدرسة والمنزل. معلومة إثرائية، أفكار مفيدة لدراسة الكيمياء، كيف تجعل مذكرتك مصدرا للدراسة. إن دفتر الفصل جيد أساسي لنجاحك في دراستك للكيمياء، وفيما يلي بعض الإرشادات لأكبر استفادة منه، والذي سوف يحفظ لك وقتك ويبعدك عن الإحباط عند الامتحان بإذن الله عز وجل. 1. اطلع على الموضوع المراد تعلمه في منزلك من كتابك، سجل أي ملاحظات أو تساؤلات تبحث عن إجابة لها أو تشارك في مناقشتها مع معلمك وزملائك. 2. استمع للمحاضرة واكتب الأشياء التي تبدو مهمة فقط، ولا تحاول كتابة كل شيء، وحافظ على درجة عالية من الانتباه خاصة عندما تبدأ تعلم موضوع جديد. 3. راجع ملاحظاتك بعد المحاضرة ونظمها بصورة تجعلها مفهومة لك عندما تعود إليها لاحقا. وفي هذا السياق يمكنك القيام بشيء مما يلي: ألف، راجع وعدل أي مصطلح غير واضح بينما لا تزال المادة حاضرة في ذهنك. إذا كان هناك شيء لا تزال لم تفهمه، ضع عليه علامة لتذكيرك لسؤال معلمك عنه في اليوم التالي. ب. استخدم العناوين في دفترك، والتي سوف تساعدك في تحديد المعلومات التي تريدها بسرعة. صفحة 21. ج. بعض الطلاب يعيد كتابة مذكراته خارج الفصل لجعل المادة طازجة وطرية في عقولهم. د. اعتبر دفترك كمقرر ثان. ه. ضع ملاحظات على جميع المسائل التي حلت في الفصل، وكون ملاحظات شاملة وتامة لكل خطوة من خطوات الحل، لتكون عملية الحل واضحة عندما تراجع دفترك لحل المسائل المنزلية. إن تعرف أسلوب العلماء في تعلم علم الكيمياء يساعدنا على اتباع نهجهم وتحقيق تقدم في التعلم والاستكشاف. العلماء يستخدمون الطريقة العلمية في دراستهم للكيمياء، يتبع علماء الكيمياء الطريقة العلمية في دراساتهم وأبحاثهم، وتمر الطريقة العلمية بعدة مراحل، أهمها: 1. مرحلة الملاحظة. 2. مرحلة صياغة الفرضيات. 3. مرحلة اختبار الفرضيات. 4. مرحلة صياغة النظرية أو الاستنتاجات. 5. مرحلة نشر النتائج. وفي كل مرحلة من تلك المراحل يتبع العالم عددا من الخطوات التي يحتاجها للوصول إلى نهاية المرحلة والانتقال منها إلى المرحلة التالية لها. وفيما يلي تفصيل لتلك المراحل والخطوات: المرحلة الأولى الملاحظة، Observation Stage، يبدأ الاكتشاف بالملاحظة المنظمة للظواهر الطبيعية التي تحيط بالإنسان أو المشاهدات التي تحدث للأشياء والمواد الكيميائية داخل المختبر أو خارجه. فقانون حفظ الكتلة على سبيل المثال الذي ستدرسه لاحقا إن شاء الله تم التوصل إليه بملاحظة العالم بريستلي لأثر أشعة الشمس على أكسيد الزئبق 2. وهكذا نجد أن الاكتشافات الكبيرة بدأت من ملاحظات صغيرة. وفي هذه المرحلة يقوم الكيميائي بعدة عمليات: 1. جمع البيانات حول الملاحظة التي لاحظها. صفحة 22. 2. إجراء بعض القياسات التي تزيد من وضوح ملاحظته. 3. إجراء بعض التجارب التي تزيد من فهمه للظاهرة أو الملاحظة التي لاحظها، كما تساعده تلك التجارب في التأكد من ثبات ملاحظته وأنها مضطردة. فمثلا يمكن التأكد من ملاحظة ذوبان السكر في الماء بتكرار التجربة باستخدام كميات مختلفة من الماء وكميات مختلفة أيضا من السكر. 4. إن ملاحظات الأشخاص تختلف بحسب اهتماماتهم، وقد تلاحظ أنت في حدث ما ما لا يلاحظه آخرون شاركوك مشاهدة الحدث نفسه. نشاط عملي 1-2. طور مهاراتك وسجل كل ما تلاحظه. المواد والأدوات: 3 كؤوس زجاجية، مخبار مدرج سعة 100 مللتر، 3 ملاعق تحريك، بلورات ملح طعام، بلورات بيرمنجانات بوتاسيوم، رمل، ماء، ورقة وقلم. الخطوات: أولا، قبل بدء العمل سجل كل ما تلاحظه حول الأدوات والمواد التي أمامك. ثانيا، ابدأ العمل. 1. ضع 100 مللترا من الماء في كأس زجاجية نظيفة. 2. ضع بضع بلورات أو 5 جرامات من ملح الطعام في الماء. 3. حرك المزيج بملعقة نظيفة لثوان معدودة ثم سجل ملاحظاتك. 4. استمر في التحريك ثم سجل ملاحظاتك. 5. في كأس جديدة كرر الخطوات الأربع السابقة مستخدما بلورات بيرمنجانات البوتاسيوم. 3. بعد انتهاء العمل: 1. أطلع 4 من زملائك على ملاحظاتك التي سجلتها، واطلع أنت على ملاحظاتهم، هل تتفق الملاحظات؟ ماذا تستنتج؟ صفحة 23. إن تنوع اهتمامات الناس يثري الحياة بألوان من الملاحظات والاكتشافات. المرحلة الثانية: صياغة الفرضيات hypothesis stage بناء على الملاحظة أو الملاحظات التي يلاحظها الكيميائي. تظهر لديه مشكلة أو قضية تسترعي انتباهه وتشده إلى اكتشاف ما يمكن وراءها، ومن هنا يضع فرضية أو عدة فرضيات تساعده في تحديد نشاطاته للبحث عما يؤكد صحة تلك الفرضية أو يتحقق من عدم علاقتها بالموضوع أو المشكلة التي لاحظها. ويتضمن ذلك إعطاء بعض التوقعات المبنية على الملاحظات والبيانات التي تم جمعها حول مشكلة ما، وربما تصبح تلك التوقعات صحيحة وتتحقق في يوم من الأيام، وربما تثبت الدراسات عدم صحتها. المرحلة الثالثة: اختبار الفرضيات experimental stage. هذه المرحلة تتضح فيها بجلاء أهمية ذلك الاكتشاف وارتباطه بالحياة، ففيها يقوم العالم أو الباحث بإجراء تجارب عملية ومناقشات ومزيد من الملاحظات للتعرف على مدى صحة الفرضيات التي افترضها، كما قد يحتاج إلى إجراء قياسات مختلفة وجمع بيانات يحتاجها للتحقق من صحة فرضياتها أو خطأها. المرحلة الرابعة: بناء النظرية theorizing stage، ويتم خلالها إعادة صياغة الفرضيات الصحيحة في صورة تصميم أو عبارة وصفية تشرح البيانات والأحداث التي تم رصدها وتفسيرها بشكل مدعم بالدلائل والشواهد. صفحة 24. المرحلة الخامسة: نشر النتائج publishing results stage. إن معلوماتنا ونظرياتنا التي نكتشفها تبقى ضعيفة الجدوى ما لم يتم نشرها والتواصل مع الآخرين بها. إن الاتصال مع الآخرين وشرح النتائج التي يتوصل إليها الكيميائي يساعد في مناقشة الظاهرة وتوسيع نطاق مشاركة الآخرين لآرائنا العلمية. وربما يهتم بعض الباحثين فيجري دراسات وأبحاثا لتأكيد صحة النتائج أو عدم صحتها، فيتحقق بذلك مزيد من الخير للإنسانية. سؤال للتفكير: كيف يتواصل الكيميائيون وينشرون أبحاثهم ونظرياتهم؟ والمخطط الآتي يلخص مراحل الطريقة العلمية في التفكير: أولا، الملاحظة. 2 صياغة الفرضيات، 3 اختبار الفرضيات، طبعا إذا كانت النتائج لا تدعم الفرضيات راجع الفرضيات وعدلها، 4 بناء النظرية، 5 نشر النتائج. وإذا تم تأكيد النتائج من قبل علماء آخرين فإن ذلك يعني صحة الفرضيات وصحة النظرية. إن دراسة الظاهرة الطبيعية بالطريقة العلمية تؤدي إلى فهمها بشكل كامل للاستفادة من تطبيقاتها في الواقع. فالكيميائي مثلا عندما درس النفط وقام بإجراء تجارب كيميائية وفيزيائية عليه كالتقطير والتكثيف والتجزئة، استطاع أن يفصل النفط إلى مكوناته الأساسية، ومن ثم توصل إلى مشتقات نفطية جديدة أصبحنا نستخدمها في كافة شؤوننا الحياتية. صفحة 25، طور مهاراتك، جرب واكتشف. نشاط عملي 1-3، المواد والأدوات، ساق زجاجية، زجاجة ساعة، حمض الكبريت المركز، سكر. الخطوات: 1- ضع كمية من السكر في زجاجة ساعة. 2- اغمس ساقا زجاجية نظيفة في حمض الكبريت المركز. 3- اغرز الطرف المبلل من الساق الزجاجية في السكر. ماذا تلاحظ؟ إلى أي مدى يمكن أن يقود التجريب إلى اكتشافات جديدة؟ مثال 1-1، تأمل في القصة التالية وتعرف كيف يفكر علماء الكيمياء. في العشرينيات الميلادية كان العالم البريطاني ألكسندر فليمينغ يقوم بتجارب عن البكتيريا، حيث كان ينميها في أطباق خاصة، وقبل أن يذهب في إجازة قرر أن يترك الأطباق كما هي وينظفها بعد عودته. وعندما رجع من إجازته اكتشف أن بعض الأطباق أصبحت ملوثة بقالب أزرق، والشيء الحقيقي الذي استرعى انتباهه أن البكتيريا نمت في جميع أنحاء الأطباق ما عدا المناطق القريبة من القالب الأزرق. عندئذ قال فليمينغ: ربما أن القالب يحوي مادة مؤذية أو قاتلة للبكتيريا. قام بتصميم تجارب لاختبار هذه الفكرة ووجد أنه كان على صواب، إن المادة المختفية داخل القالب هي ما يعرف الآن بالبنسلين، وهي أول اكتشاف في عالم المضادات الحيوية التي تستخدم كثيرا في الطب لمقاومة الالتهابات البكتيرية التي يتعرض لها الإنسان. لقد أسهمت اكتشافات فليمينغ في دفع الكثيرين لاكتشاف المزيد من هذا العالم الغريب من الأدوية. صفحة 26، والآن دعنا نتأمل أسلوب التفكير الذي اتبعه العالم فليمينغ. 1- لقد بدأ أولا بملاحظة وجود قالب أزرق في بعض الأطباق، ثم زاد ملاحظته دقة عندما حلل العينات المتوفرة في الأطباق، فوجد أن المناطق المحيطة بالقالب الأزرق تكاد تخلو من البكتيريا. وهذه هي الخطوة الأولى من خطوات البحث العلمي، وهي الملاحظة. 2- وضع فرضية مفادها: هناك مادة مؤذية للبكتيريا ضمن هذه المادة الزرقاء. وهذه هي الخطوة الثانية، وهي صياغة الفرضية. 3- اختبر صحة الفرضية وكرر تجاربه عليها، وهذه هي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة اختبار الفرضية. 4- استنتج نظرية مفادها: يمكن القضاء على البكتيريا باستخدام مادة كيميائية كالتي توجد في المادة الزرقاء التي أصبحت تسمى البنسلين. وهذه هي الخطوة الرابعة، وهي خطوة بناء النظرية. 5- بعد انتشار أبحاثه بين العلماء شجعت نتائجه علماء آخرين على اكتشاف أدوية أخرى من فصيلة المضادات الحيوية. وهذه المرحلة الخامسة، وهي مرحلة نشر النتائج والتواصل مع الآخرين. تدريب 1-1، اكتشاف عرضي في الستينيات الميلادية. كان الدكتور بارنيت روزنبرغ يستخدم مجسا، يعني حساس، لدراسة آثار المجالات الإلكترونية على الخلايا الحية. لقد لاحظ هو وزملاؤه أن البكتيريا لا تتكاثر بالقرب من هذه المجسات، وبعد إجراء تجارب مكثفة تمكن أن يبين أن مركبا كيميائيا يتكون من البلاتين قد تشكل بالقرب من المجسات، يسمى هذا المركب سيس بلاتين، وهو المادة المسؤولة عن تكاثر تلك الخلايا. توقع بارنيت أنه بما أن السرطان يتضمن نموا غير متحكم فيه في الخلايا، فإن هذه المادة قد صفحة 27 تكون فعالة في علاج السرطان. ثم بينت نتائج التجارب التي تم إجراؤها بعناية أن هذا التوقع كان صحيحا. وبتداول العلماء للآراء حول هذه المادة وانعقاد المؤتمرات حول تأثيراتها، تم اعتماد هذه المادة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لمعالجة أنواع معينة من السرطان. من خلال قصة اكتشاف التأثيرات الطبية لمادة سيسبلاتين، حاول أن تبين الطريقة العلمية التي اتبعها الباحث بالإجابة عن الأسئلة الآتية: 1- ما الملاحظة التي أثارت اهتمام الباحث ودعته إلى مزيد من البحث والتجريب؟ 2- ما الافتراض الذي افترضه بناء على ملاحظته؟ 3- كيف تحقق الباحث من صحة أو عدم صحة افتراضه؟ 4- هل دعمت النتائج الافتراض الذي افترضه الباحث؟ 5- كيف أثر نشر البحث على مستوى العلماء الآخرين؟ إن اكتشاف الأسبرين والبنسلين والسيسبلاتين تظهر أنه ليس هناك طريقة واحدة يجب اتباعها لتحقيق اكتشاف ما، ومع ذلك فإن هناك تسلسلا لخطوات ومراحل تؤدي إلى صياغة استنتاج معين. هذا الاستنتاج يجب تدعيمه بالمعطيات والاستدلالات لإثبات صحته. البحث العلمي. عزيزي الطالب، باستخدام خطوات الطريقة العلمية في البحث، حاول القيام بمفردك أو بالتعاون مع مجموعة من زملائك بدراسة إحدى هاتين المشكلتين: 1- تلوث الهواء داخل المدن. 2- هل تسهم عادات السلامة في الوقاية داخل المختبر؟ أو اختر مشكلة من عندك شاهدتها، اعرض نتائجك على معلمك ليزودك بتوجيهاته في البحث، وانقل ما استفدته إلى زملائك. صفحة 28. رابعا، مهارات العمل الكيميائي. ألف، مختبر الكيمياء. تأمل في الشكل التالي، والشكل التالي هو عبارة عن مختبر، طبعا تبدو فيه العديد من الأجهزة والدوارق والمواد والسوائل الملونة وغير ذلك. يعتمد علم الكيمياء على التجريب العملي، ويستخدم الكيميائيون حول العالم أدوات ومواد تساعدهم في البحث والاستكشاف. ومن ثم بدت حاجة الكيمياء إلى غرفة خاصة يمكنه جمع أدواته ومواده فيها، كما يمكنه إجراء قياساته المختلفة في داخلها. تلكم هي غرفة المختبر، والتي تعني باختصار الغرفة التي يجري فيها الباحث الكيميائي تجاربه واختباراته وقياساته على المادة وخصائصها والتغيرات التي تطرأ عليها. وحديثا أصبح للمختبر الكيميائي مواصفات وتصاميم تختلف بحسب الغرض منه. فبالإضافة إلى المختبرات الكيميائية العامة التي تستخدم لأغراض التعلم كمختبر المدرسة، نجد أنواعا متخصصة في التحاليل الكيميائية الأولية أو المتقدمة، وأخرى للدراسات العضوية، وثالثة للدراسات الطبية أو البيئية أو الفضائية. كما قد تكون سمعت عن المختبرات الكيميائية الجنائية التي تعنى بتحليل الجثث أو الحوادث لمعرفة أسبابها الجنائية وللمساهمة في الحفاظ على الأمن العام للمجتمع ومكوناته. صفحة 29. نشاط ميداني. جولة في مختبر الكيمياء بالمدرسة بإشراف معلمك. قم في مجموعة من زملائك بجولة في مختبر الكيمياء في المدرسة مصطحبا معك ورقة وقلما وآلة تصوير، وتعرف على مكوناته وقم بما يلي: 1- سجل اسم كل ما تشاهده في المختبر. 2- قدم وصفا لوظيفة ما سجلته في ورقتك. 3- اجمع ما توصلت إليه أنت ومجموعتك معا في تقرير موحد، وضمنه إجابات عما يلي: لماذا يتوفر في المختبر الكيميائي مصدر دائم للماء؟ لماذا يتوفر في المختبر الكيميائي مصدر دائم للغاز؟ لماذا يوجد في المختبر طفاية الحريق وحوض الرمل؟ 4- تعد السلامة والأمان من أهم الإجراءات التي يجب أن يعتني بها الكيميائي. سجل ما تشاهده من أدوات السلامة وإرشاداتها في المختبر الكيميائي المدرسي. 5. اعرض ما سجلته مع مجموعتك على زملائك ومعلمك مضمنا إياه بعض الصور التي التقطتها في المختبر وناقشهم فيها. ب. كيف يعمل الكيميائيون في المختبر؟ يعمل الكيميائيون أعمالا واستقصاءات عمليات كثيرة في مختبراتهم، يساعدهم على ذلك مجموعة من الأدوات والأجهزة، كما يساعدهم في ذلك جملة من المهارات التي يتصفون بها ويمارسونها. جيم. البيئة التي يتعامل معها الكيميائيون. يعمل الكيميائي في البيئة المفتوحة التي يعيش فيها، فهو ليس منغلقا على نفسه داخل مختبره، وإنما ميدانه الحقيقي هو البيئة المفتوحة من حوله، فهي مصدر المواد والطاقة التي تكون مجال دراسته وتجاربه، وهي ميدان التطبيق الحقيقي للدراسات والتجارب، وإنما يستخدم مختبره عند الرغبة في تحليل عينات استقاها من بيئته أو دراسة خواصها في ظروف جديدة قد تختلف عن تلك الظروف التي توجد فيها المادة في الطبيعة. صفحة 30. الأدوات الكيميائية في المختبر. يستخدم الكيميائيون عددا من الأدوات والأجهزة التي تساعدهم على تنفيذ تجاربهم، ويطورون تلك الأدوات بحسب احتياجاتهم وطبيعة تجاربهم التي يرغبون إجراءها. ومن أشهر الأدوات ما يلي: ألف، الأدوات الأساسية، أنبوبة الاختبار، السحاحة، الدورق الكروي القاعدة، الكأس الزجاجية، ملعقة نقل العينات الصلبة، أنابيب التوصيل المطاطية، محابس الأنابيب المطاطية، المكثف، سدادات الأنابيب والدوارق، الماصة ومضخة الضغط، الدورق المخروطي، الدورق مفلطح القاعدة، الساق الزجاجية، المخابير المدرجة، أنابيب التوصيل الزجاجية، قمع الترشيح، الثرمومتر. وهناك باء الأدوات المساندة مثل ماسك الأنابيب، حامل الأنابيب، موقد بنزن، مثلث التسخين، قاعدة التسخين لشبك التسخين، أوعية لتخزين المواد الكيميائية. وفي صفحة 31 هناك صور لبعض هذه الأدوات الكيميائية مثل أنبوبة حرق، أنبوبة اختبار، قطارة، كأس زجاجية مغطاة بزجاجة ساعة، سحاحة، الملقط، دورق قياسي، مخبار مدرج، وموقد بنزن. وطبعا هناك صورة أخرى لبعض الكؤوس الزجاجية والقمع. صفحة 32 هناك أيضا حمام مائي ساخن، هناك جفنة صهر أو تسخين المواد الصلبة مع حامل، وهناك زجاجة ساعة، وهناك هاون سحق المواد الصلبة. نشاط ميداني. يمكن تنفيذ النشاط على هيئة مجموعات. افترض أنك احتجت إلى تصميم أدوات مختبرية تساعدك في إجراء تجارب عملية آمنة، وأردت تصميم حقيبة تحتوي تلك الأدوات. حاول مع زملائك في المجموعة القيام بما يلي: 1. حدد البدائل التي يمكن توفيرها من مخلفات المنزل ويمكن استخدامها مباشرة. 2. حدد العمليات التي ستجريها على بعض مخلفات المنزل ليتناسب شكلها مع الاستخدام الذي تريده منها. 3. وزع الأدوار بينكم للحصول على حقيبة تحتوي أدوات مختبرية تتضمن على الأقل بدائل عن الأدوات الآتية: موقد بنزن، كأس سعة مليلتر، كأس سعة 250 مليلتر، أوعية حفظ المواد الكيميائية، قمع ترشيح، ورق ترشيح، دورق، أنابيب توصيل حامل تسخين، حمام مائي، وعاء قابل للتسخين المباشر على اللهب. ملاحظة: من المهم مراعاة أن تكون الأدوات آمنة الاستخدام وغير مكلفة ومتوفرة في بيئة المنزل. بقية المادة في الشريط التالي.